إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فلقد قضى الله تبارك وتعالى ولا راد لقضائه ومشيئته أن خلق الإنسان ضعيفا. قال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا المعنى كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الكلام وزناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. دل هذا على بشرية الإنسان وعلى تعرضه في كثير من الأحيان لضعفه ولبشريته، تعرضه إلى بعض الذنوب والخطايا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم وعن أهل الإسلام قاطبة، اللهم آمين. لأجل هذا جعل ربنا تبارك وتعالى أفعالا وأقوالا وحركات وسكنات، من أتى بها موقنا مستسلما كفر الله تعالى عنه الخطايا والذنوب وحطها عنه وأذهبها الله تعالى عنه كما يذهب الكير خبث الحديد. إليكم بعض هذه الأعمال التي يكفر الله تعالى بها الخطايا ويذهب بها الذنوب، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على العمل بها، هو ولي ذلك والقادر عليه. أولا، اعلم رحمك الله أن أولى مكفرات الذنوب والخطايا الإسلام. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل، قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال الإمام ابن كثير وغيره: إن ينتهوا عن كفرهم وفسوقهم يغفر لهم كل هذا، وإن يعودوا إلى الكفر والضلال والزيف والزير نعد عليهم. يؤيد هذا ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث شماسة ابن المهري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قابلت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فحكى لي قصة إسلامه، وفيها قال عمرو: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أي فلما شرح الله تعالى صدري للإسلام انطلقت إلى رسول الله فقلت يا رسول الله ابسط يمينك أبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه للبيعة فإذا بعمر يقبض يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قال أشترط يا رسول الله. قال وما تشترط؟ قال أشترط مغفرة ذنوبي وخطاياي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومطمئنا له ولمن وراءه، قال له صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فاحمد الله على نعمة الإسلام وقل الحمد لله. قل الحمد لله أن جعلني مسلما في وقت يتنكر فيه كثير من الناس لإسلامهم ودينهم وملتهم، فقل الحمد لله الذي اصطفاني للإسلام، وسل الله تعالى أن تحيا بالإسلام وأن تموت على الإسلام لا الإلحاد الذي يروج له كثير من المجرمين، فقل الحمد لله. نعم، الإسلام يهدم ما قبله، ولكن هل كل من ادعى أنه مسلم يهدم كل شيء فعله واقترفه قبل إسلامه؟ والجواب أنه من أتى بالإسلام ظاهرا وباطنا مستمسكا بأصوله وثوابته غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أئنا لمؤاخذون بما فعلنا في جاهليتنا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم وقال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ من حسن إسلامه بعد جاهليته غفر له ما كان فيها، ومن لم يفعل أخذ بالأول والآخر. دل هذا على أن الإسلام الذي يأتي به صاحبه ظاهرا وباطنا هو الذي يكفر الله به الخطايا ويذهب به الذنوب، أما المنافقون الذين يظهرون غير ما يبطنون فيظهرون لكم أنهم مسلمون يتلفظون بالشهادتين بينما هم يطعنون في الإسلام صباح مساء في إعلامهم وفي جرائدهم، ثم إذا حادثت أحدهم أو حاججته رد عليك قائلا أنا مسلم أنا مسلم. الله أكبر، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فمن أتى بالإسلام ظاهرا وباطنا من غير نفاق ظاهر أو باطن قبله الله تعالى وحط عنه الذنوب والخطايا. أما من ادعى الإسلام لمجرد تلفظ الشهادتين ثم هو يأتي بنقيض الإسلام في أقواله وأفعاله ومعتقداته لم يثبت له الإسلام وإن ادعى ما ادعى. نعم، الإسلام يهدم ما كان قبله، حسن إسلام المرء يهدم ما كان قبله، التوحيد يهدم ما كان قبله. ألم تقرأوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا ما كان من شرك وما كان بينه وبين أخيه من شحناء. فيغفر الله تعالى لكل العباد إلا مشرك أو مشاح، ثم يقول الله تعالى: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا ثلاثا. نعم، يغفر الله تعالى لك على مقدار ما في قلبك من التوحيد. كذلك من مكفرات الذنوب والخطايا الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح. نعم، قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. بل انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فدل ذلك على أن الإيمان وأن العمل الصالح سبب من أسباب قبولك ومن أسباب حطة الذنوب والخطايا عنك في الدنيا والآخرة. كذلك فمما يكفر الله تعالى به الذنوب والخطايا عن العبد ما ثبت في دواوين السنة أن الرجل إذا أذن يغفر الله له كل شيء. الله أكبر، إنها بركة الأذان التي يزهد فيها كثير من الناس هذه الأيام. قال نبيك صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤذن يؤذن إلا ويسمعه كل شيء، كل رطب ويابس فيستغفر له. الله أكبر، الله أكبر. لهذا جعل المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنه يرفع صباح مساء كلمات التوحيد. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم الأجر. إذا سمعت المؤذن أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بطريق من طرق الجنة ومن طرق المغفرة، وذلك كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع المؤذن يؤذن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وفي رواية ورسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، أمر يزهد فيه كثير من الناس، فإياك أن تكون من الزاهدين فيه. سمعت المؤذن لزمك أن تلبي النداء، فقم إلى الوضوء، فالوضوء له أسرار عجيبة، ولعل أعظمها أنه سبب من أسباب حطة الذنوب والخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. لماذا لا تتردون عن الصحابة يا أخوانا؟ عن عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. الله أكبر. بل انظر إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من وجهه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. وإذا أحسن خرجت الخطايا التي عملها بيديه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. وإذا أحسن خرجت الخطايا من رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فعليك بتجويد وضوئك وتحسينه، فإن هذا سبب من أسباب حطة الذنوب والخطايا عنك. نعم، عليك بتجويد وضوئك إذا توضأت وتطهرت، فانطلق وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي بإسناد لا بأس به أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقد حسن الرواية الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. ما جزاؤك إذا قلت هذا؟ قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية. بمفهوم المخالفة، أغلق الله تعالى عليك أبواب النار، وهذا هو المنشود لكل مؤمن دين تقي يسعى لتحصيل الجنة. توضأت وها أنت تنطلق مهرولا إلى المسجد، الله أكبر، هذا يكفر خطاياك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا رائعا جميلا يفتح الباب لكل مسلم للتسارع في هذا الخير. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء فخرج من بيته لا يقصد إلا المسجد كانت خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. حسن الألباني رحمه الله تعالى كما أورد ذلك الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من توضأ في بيته وخرج متطهرا ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يخرجه من بيته إلا الصلاة، فصلى كان وقته بمثابة حج. الله أكبر، إنه أجر جزيل، أجر عظيم. فهلا قمنا بهذا؟ أن تتطهر في بيتك وأن تتوضأ في بيتك أو في محلك ومتجرك أيا ما كنت، ثم تمضي إلى المسجد مهرولا لا ينهزك إلا الصلاة، لا يخرجك إلا الصلاة، كفر الله تعالى عنك الخطايا والذنوب. بل نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وهو جمع مكره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهو من الكره، أي أنك تقوم نشطا للوضوء في أوقات كراهة نفسك لذلك، كأوقات الشتاء والبرودة تقوم لأداء الصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الله أكبر. كذلك مما يكفر الله تعالى به خطاياك وذنوبك أنت أن تصلي ركعتين وأن تمكث في مصلاك في المسجد حتى تقام الصلاة. نعم، هذا يكفر عنك الذنوب والخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى كانت صلاته تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25. ذلك لأنه إذا تطهر فأحسن الوضوء، ثم إذا مضى إلى المسجد كانت إحدى خطواته ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. فإذا دخل فصلى فمكث في مصلاه، جعلت الملائكة تستغفر له وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. إن الملائكة تدعو لك يا عبد الله طالما كنت في المسجد بين الأذان والإقامة، تجلس تنتظر الصلاة، ما دمت تنتظر الصلاة تستغفر لك الملائكة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم اللهم ارحم. فكيف بعبد يضيع كل هذا ويجعل نفسه فوق كل هذا محلا للخلاف بين علماء الملة بتركه للصلاة عموما ولصلاة الجماعة خصوصا؟ من ترك الصلاة عموما ففيه نزاع بين علماء الملة، هل هو مسلم أم كافر كفرا ناقلا عن الملة، أي مخرجا عن الملة، لأنه ترك صلاة أو صلاتين. قال الإمام أبو حنيفة والشافعي: من هجر صلاة واحدة. ما معنى هجر؟ أي سمع الأذان فلم يصلي. من هجر صلاة أو صلاتين أو ثلاثا خرج من ملة الإسلام ولم يعد له في الإسلام نصيب، لأنه ترك صلاة واحدة. فكيف بمن يترك صلاة أسبوع؟ فكيف بمن يترك صلاة الجمعة؟ فكيف بمن يتعاهد نفسه فلا يصلي الفجر دائما؟ هو خارج من ملة الإسلام على الراجح من أقوال أهل العلم. الله أكبر. وإن صام وزكى وحج واعتمر وتصدق، نعم، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالوا: الغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه لمن أخر الصلاة عن أول وقتها. لمن أخر الصلاة عن أول وقتها، بل صلاتك هي التي تفصل بين إسلامك وكفرك. وإذا كنت رجلا بالغا فصلاة الجماعة في أصح قولي العلماء فرض عين عليك، مش بمزاجك إن أنت تصلي في الجامع ولا لا. صلاة الجماعة إذا كنت مسلما بالغا عاقلا حرا في أصح قولي العلماء فرض عين عليك، لا تسقط عنك يا عبد الله. تخيل أن واحدا ترك الصلاة كلها وهجر صلاة الفجر وترك صلاة الجمعة ثم يريد أن يكون من أهل المغفرة. الله أكبر. صليت الجماعة والحمد لله، يرجى لك الأجر. ثم إذا انتهيت من هذا فأبق على أجر صلاتك، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الأصل أن الحسنة يعقبها حسنة وأن السيئة يعقبها سيئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا أردت معرفة مغفرة ذنوبك بعد الصلاة فانظر إلى ما بعد الصلاة من قول وفعل وحركة وسكنة، وأنت تعرف بهذا أقبلت أم رددت. انظر إلى معاملاتك وأخلاقياتك وأحوالك وأنت تعلم بهذا أقبلت أم رددت. كذلك مما يكفر الله به الذنوب والخطايا يا عباد الله، الجد والاجتهاد في يوم الجمعة. يوم الجمعة سيد أيام الأسبوع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، له خصيصة عند أهل الإسلام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن سائر الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج مسلم ساعة الجمعة، انظر إلى القيود، متطهرا مغتسلا قد ادهن بدهنه أو وضع من طيب بيته، ثم خرج إلى المسجد لا يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له أن يصلي، ثم مكث ودنا من إمامه فسمع ولم يلغو إلا غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. إنها قيود وشروط. أولا تغتسل يوم الجمعة، ثانيا تضع طيبا، ثالثا تنطلق إلى المسجد مبكرا، تصلي ما كتب لك أن تصلي وتدنو من إمامك، لا تدخل بعد طلوع الإمام المنبر، فمن أتى بعد صعود الإمام المنبر يخشى ألا يكتب له الأجر، فكل من دخل بعد دخول الإمام وصعوده المنبر لا يكتب عند الله تعالى، إذ الملائكة بمجرد صعود الإمام المنبر تغلق كتبها وتجلس تستمع الذكر. تدنو من إمامك بعد صلاتك، لا تتكلم، لا تلغو، لا تسلم على أحد ولا تصافح أحدا، فهذا كله من مبطلات الخطبة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه أنصت والإمام على المنبر فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. لو قاعد بيلعب في الموبايل بتاعه، أو قاعد بيلعب برا في طوب في سبحة، فهذا من مس الحصى، ومن مس الحصى فلا جمعة له. نعم، تصلي الجمعة، ثم بعد أن تصلي الجمعة تمضي وتعلم أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم من سؤال الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة إلا أجاب الله سؤله. قال جمهور الفقهاء: وهي الساعة الأخيرة بعد العصر وقبل غروب الشمس. وقال بعض أهل العلم: هي ساعة وقوف الأئمة على منابرهم. نعم، فهذه أرجى الأوقات يوم الجمعة، فلا تضيعها يا عبد الله، وإياك أن تضيع الأجر والثواب والدعاء فيها، فإن هذا يغفر به لك ذنوبك. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، مما يكفر الله به ذنوبك ويحط عنك خطاياك به أن تتحرى الأوقات الفاضلة المنصوص عليها، والتي جعلها الشارع الحكيم بمثابة استراحات إيمانية للتزود من الأجر والخير. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: عن صيام يوم عرفة: إني أحتسب على الله من صام عرفة أن يكفر الله عنه سنتين ماضية وباقية. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صيام يوم عاشوراء، أي العاشر من شهر الله المحرم، قال صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو لمن صام عاشوراء أن يكفر الله السنة التي قبله. وهكذا هكذا يظل المؤمن عابدا لله، مجتهدا متحريا أسباب المغفرة. ومن ذلك مما يكفر الله به ذنوبك ويحط عنك خطاياك فيه به يوم الدين، أن تصبر على المرض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف المسلمين من كل مرض وبلاء وفتنة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. بل نبينا صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي مريض، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا زار وعاد مريضا أن يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الرجل جزعا، قال له: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، إنه الجزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، أي لما أسأت الظن بالله ثبت ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم السائب أم العلاء، فقال لها: كيف أصبحت يا أم السائب؟ فقالت له: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها فسبت المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هذا، فإن الله تعالى يحط بالحمى والمرض عنك الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم، إذا صبر الإنسان على مرضه ولم يجزع يرجى له إن شاء الله تعالى مغفرة ذنوبه. كذلك مما يكفر عنك الذنوب والخطايا أن تصبر على الابتلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن لم يكن كذلك خفف عنه البلاء. ثم قال النبي مبشرا صلى الله عليه وسلم، قال: ويظل البلاء بالمرء حتى يحط عنه كل ذنب أسلفه قبل البلاء. نقول هذا حتى لا يظن ظان أن من ابتلي بمرض أو سجن أو شيء من ذلك أنه معاقب، أبدا، بل إن الابتلاء جعل لرفعة الدرجات وتمحيص المرء، وهذه من بركات الابتلاء. كذلك مما يحط الله به عنك الخطايا والذنوب أن تكثر من الصدقة. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب. وما أكثر ما يفعل الناس الآن مستجلبين سخط الله تعالى من كل وجه، فكان من الأبواب التي تدفع بها سخط الله عنك وعن عيالك وأهلك ونسائك بل وأمتك أن تكثر من الصدقة، أن تكثر من الصيام. في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظه يا أمير المؤمنين. فقال عمر له: يا لجرأتك، يا لجرأتك، حدثنا بما سمعت عن رسول الله. قال حذيفة: سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره وزوجه وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. فقال عمر: ليس عن هذا أسألك، وإنما الفتن التي تموج كموج البحر، الفتن التي تقع في آخر الزمان. فقال له حذيفة مطمئنا، وهذه منقبة لعمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له حذيفة: ما عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، فلقد وضع الله بينك وبينها بابا. فقال له عمر: أيغلق الباب أم يكسر؟ وفي رواية: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر رضي الله عنه فبكى. قال حذيفة: فأدرك عمر أنه باب الفتنة، فإذا مات عمر وقتل فتحت الفتن. ولقد فتحت الفتن بموت عمر رضي الله عنه، فاللهم ارض عن سيدنا عمر. هذا عمر الذي تلعنه الآن قنوات الشيعة الرافضة، هو وصنوه وأخوه أبو بكر، فيقولون الآن في ذكرى عاشوراء: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبو بكر وعمر. ونحن نقول: اللهم لعن من لعن أبا بكر وعمر، ولعن الصحب الكرام. نعم، يلعن الصحابة ويجهر بهذا، لا أقول في كربلاء بل في مصر، ويفتح الباب أمام لاعن الصحابة وأمام الملحدين وسط هذا المناخ. فحسبنا الله ونعم الوكيل في من فتح الباب لهم. فيا عباد الله، استمسكوا بإسلامكم، وإياكم ثم إياكم وما يذهب دينكم، فإن إسلامكم الآن في خطر. فعظموا دينكم واستمسكوا بإسلامكم، لا تدعوا المحكم الذي أنتم عليه للمتشابه الذي يعرض عليكم الآن في قنوات لا ترقب فيكم ولا في أولادكم إلا ولا ذمة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم إني أسألك في هذا اليوم الفاضل الكريم أن تحفظ علينا ديننا، وأن تمسكنا بإسلامنا. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا وإخواننا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن ينتصر. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، واحفظ إخواننا في غزة، وانصر عبادك المضطهدين يا ربنا في العراق، واحفظ أهل السنة في اليمن. عليك بالشيعة الحوثيين يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل الإسلام في مصر وتونس، واحفظ أهل الإسلام في ليبيا. رب من أرادنا وديننا وإخواننا بخير فأعنه وسدده وافتح له يا رب العالمين. ومن أرادنا وديننا وبلادنا وأهل الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، واحشره يا ربنا مع الطواغيت، مع فرعون وهامان وأمية بن خلف يا رب العالمين. اللهم إن شبابنا في هذا البلد وفي غيره يتعرضون لهجمة شرسة تغتال دينهم وعقيدتهم، فاللهم إنا نستودعك شبابنا وبناتنا وأطفالنا يا رب العالمين. احفظ شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، اللهم احفظ بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.